نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام. فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم. وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة. فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة. وحدثناه أبو
عمر رضي الله عنه فعلناها يريد بذلك العمرة في أشهر الحج لا المتعة، لأن المتعة التي فعلوها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بعد إسلام معاوية رضي الله عنه، ولكن المراد إيش؟ العمرة في أشهر الحج، عمرة القضاء.
أقرأ شيء؟
نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته يعني معاوية. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان حاء. وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما. وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتعى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي.
إشارة إلى عمر رضي الله عنه ومن وافقه في أنه لا عمرة في أشهر الحج.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد، وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت، فتركت ثم تركت الكي فعاد.
شوف شرح الجملة.
نعم، قوله وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. قوله يسلم علي هو بفتح اللام المشددة، وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي. وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي، ثم تركت بفتح التاء أي تركت الكي فعاد السلام علي. ومعنى الحديث أن عمران بن الحسين رضي الله عنه كانت به بواسير، فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه.
وفي هذا كرامة لعمران رضي الله عنه، أنه لما صدق توكله على الله وقوي صارت الملائكة تسلم عليه. وقد علمتم أن 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. لما ثبت العلة سأل في زواله. نعم. يعني كان بالأول ما هو الحج فيما يكون متمتع، لأن هذا تمتع بالعمرة بدون حج، والحج طرا عليه متاخرا. نعم. من هي؟ نعم. لا ايش؟ نعم نعم. اهل جده الذين هم اهلها اذا رجعوا اليها ثم عادوا منها محرمين بالحج فلا متعه لهم. المهم رجع إلى بلدك، فإذا رجع إلى بلدك ثم عاد إلى مكة فقد أنشأ سفرا إلى البلد خاصة، لكن إلى غيره لا لا بأس. الله ظاهر على العموم، إذا رجع إلى دويلة أهلك كما قال عمر رضي الله عنه ثلاث مرات. نعم.
حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال لي عمران بن حسين بمثل حديث معاذ. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل فيها برأيه ما شاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مضره بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهن عنهما ولم ينهن عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسق آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها.
باب وجوب الدم
يقول انتهى الوقت
ترى ما من الساعة المؤقتة لأن بان نادينا عليه ولم نجد. نعم
طيب الشيخ أحمد ساهر وصاحبه متى معين عليهم لأن
يلا أحمد ساحب أين صاحبك؟
صالح
ها؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج 7 إذا رجع إلى أهله. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
هذا حديث ابن عمر من أطول ما روي فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداع بالعمرة إلى الحج. ومراده رضي الله عنه أنه جمع بينهما في إحرام واحد، ودليل ذلك ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: قل عمرة وحجة أو عمرة في حجة. وبالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته التي قدم فيها في حجة الوداع، وعلى هذا فيكون مراد التمتع هنا أنه جمع بينهما في سفر واحد. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة أي من الميقات. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أي بدأ بالعمرة عند الإحرام، قال: لبيك عمرة وحجا، فقدم ذكر العمرة على ذكر الحج. أو أنه أهل أولا بالعمرة ثم أهل بالحج، لكن هذا يعارضه ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا كما في حديث عائشة المقسم، ثم قيل له: قل عمرة في حج في حجة. وكما تعلمون ألفاظ الأحاديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة اختلافا، أحيانا يصعب الجمع بينها وأحيانا يجمع بينها ولو من بعيد. فيكون معنى قوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج يعني إيش؟ التقديم في التلبية، أي بدأ بالعمرة في التلبية قبل الحج. وقوله: وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم حتى يقضي حجه. قوله: فإنه لا يحل من شيء حرم منه، أي حرم عليه ومنع منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهدن بالحج وليهدي. هذا قاله قبل التأكيد عليهم حين انتهى من السعي، يعني قاله حين قدم مكة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التمتع من أثناء سيره من ذي الحليفة إلى مكة، لكن التحكيم الذي حتم عليهم إنما كان بعد السعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام بالحج و7 إذا رجع إلى أهله. قول من لم يجد فسره بقوله هديا، وهذا يشمل عدم الوجود للهدي نفسه، مثل أن تقل البهائم، أو للقيمة، مثل أن يكون هدي موجودا بتوفر ولكن ليس معه قيمة. ولهذا جاءت بالآية الكريمة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، أي فمن لم يجد الهدي أو ثمنه. وقول 3 أيام في الحج، في أي مكان الحج، الصحيح أنه يجوز صيامها من حين إحرامه بالعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت من عمرة في الحج. فإذا كانت داخلة في الحج وقد قال الله تعالى في الحج، فإن ذلك يدل على أنه لو صام الأيام الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك، لأنه يعلم نفسه هل يجد أو لا يجد. أما من كان يحتمل أن يجد مثل أن يكون معه نفقات قليلة، بحيث لو كانت المواشي رخيصة لوجد، ولو كان خالية لم يجد، فهذا ينتظر إلى متى؟ إلى يوم الحج. فإن وجد فذلك، وإلا شرع الصوم من اليوم الحادي عشر. وبناء على هذا، لو أن الإنسان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج في شوال، وهو يعلم أنه لن يجد شيئا، فله أن يصوم الأيام الثلاثة في شوال ولا بأس. وقال بعض، واستحب بعض العلماء أن يصومها في الأيام الثلاثة قبل العيد، يعني في السابع والثامن والتاسع، من أجل أن يكون صيامه في نفس الحج. وبنوا على ذلك أنه ينبغي له أن يحرم في اليوم السابع، ولكن هذا البناء غير صحيح. أولا لأنه منتقض، إذ أنه إذا كان يراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فليكن إحرامه بالحج قبل اليوم السابع، إما في الليلة السابع أو قبل الفجر، حتى يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام في الحج. ثانيا أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرهم لم يجد الهدي، ولهذا تمتعوا، والذين معهم الهدي بقوا على إحرامه، والذين لم يجدوا الهدي لا شك أنهم سيصومون. فهل أحد منهم قيل له أحرم يوم السابع؟ لا، كلهم أحرموا في اليوم الثاني وخرجوا إلى منى في اليوم الثاني. وعلى هذا فيقال لا بأس أن يصوم من اليوم السابع والثامن والتاسع، لكن لا يقدم الإحرام عن اليوم الثاني. ثم يقال أيضا والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة في عرفة، بل قد روي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ووجه ذلك أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء، وإذا صام فإنه سوف يكسر، لا سيما في آخر النهار الذي هو أرجى الإجابة. فلذلك السنة أن يكون مفطرا، حتى من لم يجد الهدي وهو متمتع فإنه لا ينبغي أن يصوم يوم عرفة في عرفة. طيب، هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟ لا، لأن النهي عن صوم يوم العيدين عام، لم يستثنى منه شيء. أما أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فقد قالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لا يجد الهدي. وعلى هذا فيكون صيام الأيام الثلاثة التي في الحج من إحرامه بالعمرة إلى آخر يوم من أيام التشريق، ويستثنى من ذلك يومان، أحدهما يحرم الصوم فيه وهو يوم العيد، والثاني يوم عرفة. وذلك أن الأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء. فإن قال قائل: هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها؟ الجواب: نعم، يجوز تفريقها، فيصوم يوما بعد يوم، ويجوز جمعها، ويجوز جمعها وتفريقها. صح؟
نعم.
كيف جمعها وتفريقها؟
يجمع يومين ويفرق الثاني،
يومين متتابعين وواحد منفرد. طيب، الدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أفضل صيام ثلاثة أيام في الحج. والقاعدة الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها أن ما جاء مطلقا في الكتاب والسنة فالواجب بقاؤه على إطلاقه، ولهذا إذا أراد الله تعالى القيد قيد. ففي صيام كفارة القتل قال متتابعين، وفي كفارة الظهار قال متتابعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الوطي في رمضان متتابعين. لكن في هذه الآية صيام ثلاثة أيام في الحج لم تقيد بالتتابع، وما لم يقيد في الشرع فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقا على العباد، لأن المطلق أوسع من المقيد. فإن قال قائل يرد عليكم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والرقبة في كفارة اليمين، حيث قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وأنتم تشترطون في الأيام الثلاثة التتابع. قلنا نعم هو وارد، وارد على القراءة المعروفة المشهورة، لكن عبد الله بن مسعود قرأها فصيام ثلاثة أيام متتابع. وأدنى ما يقال في القراءة إذا صحت عن الصحابي، أدنى ما يقال فيها إنها من الأحاديث المرفوعة، مع أن الصحيح أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها فإنها تكون من القرآن. يقول وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، وفي القرآن وسبعة إذا رجعت، فهل نقول إن مطلق القرآن يقيد بالسنة ونقول يصومها إذا رجع إلى أهله، أو نقول إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيد ليفسح المجال ويسر على العباد؟ في هذا قولا، قيل إنه يجوز أن يصومها إذا رجع أي من الحج، لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج، كأنه قال وسبعة إذا فرغتم. ولكن الأفضل أن يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتظر في صيامها الرجوع إلى أهله، فلا يصوم السبع الباقية إلا إذا رجع إلى أهله. وهل يصومها جابة متتابعة أو متفرقة؟ هنا تجول متتابعة ومتفرقة، أتوافقون على هذا؟
نعم.
للدليل
الإطلاق،
الدليل الإطلاق. قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خطب ثلاثة أطوار. استلم الركن هنا المراد بالركن الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الركن إنما مسح الحجر. ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان إذا مسح الركن حصل المطلوب، ولو من فوق الحجر أو من دون الحجر، لكن هذا الإطلاق يقيد بما ثبت في السنة من أن المسح للحجر. يقول ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف. خب هنا بمعنى رمل، يعني أسرع في المشي بدون مد الخطوة. ثم ركع حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين سبق الكلمتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. وهنا لم يذكر ابن عمر أنه رجع إلى ركنه فاستلم، وذكره جاد. فهل نقول إن هناك تعارضا؟ الجواب لا، لأن ابن عمر لم يذكره إما لكونه لم يعلم بذلك أو لغير ذلك من الأسباب، وجابر ذكر، وليس هناك نفي وإثبات حتى يقال إن هذا متعارض، بل هذا إثبات وسكوت. وعدم الذكر ليس الإكرام للعدم. فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحلم من شيء حرم منه حتى قضى حجة ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى قضى حجة، ومراده بقضاء الحج الرمي. ولهذا قال العلماء إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقرب، كما جاء في السنة. وهذا يعني أن التلبية انتهى وقتها وأن الإنسان قد أتى بما لبى به، ولهذا قال حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. نحر هديه يوم النحر، وسبق أنه أهدى 100 بدنة ونحر بيده 63. وقوله يوم النحر هذا بيان للواقع، وإلا فإنه يجوز أن يؤخر ذبح الهدي إلى اليوم 11، 12، و13، ولا يجوز تأخيره عن هذه الأيام 3 التي بعد العيد. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، أخرجه أصحاب السنن، ويؤيده ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعليه فمن ذبح يوم العيد فهو أفضل، ومن أخر إلى اليوم 2، 3، و4 فهو جائز. وفي هذه المدة يجوز الذبح ليلا ونهارا. وعلى هذا فيكون لذبح الهدي هدي التمتع زمان ومكان. المكان اللي وراء لا سؤال خاص يعني. الأخ نعم أنا أردت عمرا وأراد الله خارجتين. طيب المكان الحرم، والزمان 4 أيام، يوم العيد والثاني 11، 13، و14. وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد، في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يجوز أن يذبح هدي التمتع والقرآن قبل العيد وقبل أن يخرج إلى عرفة، وقاسوا ذلك على الصيام، وقالوا إنه إذا كان الصيام جائزا وهو فرع عن الهدي فالهدي من باب أول. وقيل لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام 3 التي بعده، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن ينحر قبل يوم العيد. ويدل لهذا أنه لو جاز النحر قبل يوم العيد لنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين قضى العمرة من أجل أن يحل حتى يكون ذلك أشد طمأنينة للناس وأطيب لقلوبه. فالصواب أن نحر هدي التمتع والقران لا يجوز إلا يوم العيد فما بعده إلى تمام أيام التشريق. يقول هنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين، وهي أنه يقول ما دامت المسألة خلافية، ما دامت خلافية وتقديم ذبح النحر على يوم العيد أرفق بالناس وأنفع للفقراء، لأنه يذبح في مكة ويؤكل ويتصدق منه، ففيه رأفة ورحمة وفيه مصلحة ومنفعة. ألا يسوغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة؟ الجواب اتخذ بعض الناس وخصوصا المعاصرين اتخذوا هذه القاعدة منهجا يسيرون عليه، فإذا أتت المسألة خلافية ورأوا أن المرجوح أنفع الناس ذهبوا يفتون به، وهذا غلط، لأن الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل. ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شر كثير وتبديل للشريعة، ولكن يقال ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به سواء كان أرفق بالناس أو أشر. لكن نعلم أن هناك شيئا آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فيها. وهو أنه لو عجز أن يذبح في أيام التشريق وفي يوم العيد فحينئذ نقول العجز لا واجب معه، اذبح فيما بعد عيد، اذبح فيما بعد عيد أي فيما بعد أيام الذبح في اليوم الرابع عشر يوم الخامس عشر إذا كان لم يتيسر لك، بمعنى أن عندك الفلوس والمواشي موجودة لكن ما تيسر، فنقول اذبح ولو بعد ذلك او ايش او صم، لان قال ما استيسر من الهدي وهنا لم يستيسر الهدي، صم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يقول ثم وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حول منه حتى من النساء. نعم حتى من النساء، مع أنه بقي عليه من أمال الحج المبيت والرمي. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. من هنا فاعل؟ فاعل؟ فعل. نعم نعم خالد. نعم ولأن يأتي
إلى الآية والعمرة منفصلة
عن الحج. نعم ومن
المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارب.
نعم
عمر يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالعمرة
إلى الحج.
نعم
والصحابة
أعلم
التفسير
أعلم
يخطط
التفسير
بعد رسول
الله. نعم نعم هذه على بابها، لكن يطلقون التمتع على القرآن تجوزا، لأن العمرة في هذه القرآن صارت هي والحجة في سفر واحد، فأشبهت العمرة المتقدمة على الحج فأطلق عليها التمتع.
وفي قوله
تمتع إلى نعم تمتع إلى بضمها إلى الحج. نعم نعم كل من وجب عليه تتابع في الصوم وحصل له عذر شرعي، سواء كان العذر حسيا أو غير حسي، فإنه لا ينقطع التتابع. عرف؟ وعلى هذا فإذا كان على المرض صيام شهرين متتابعين وحاضت فإنها لا تصوم بالحيض، وإذا طهرت بنت على ما سبق. ولو أن الإنسان لزمه صيام شهرين متتابعين وسافر وأفطر في سفره ثم عاد من السفر فيبني على ما سبق، والحاصل أنه إذا وجد ما يمنع التتابع من عذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع. نعم آدم. نعم فلا بأس يواصل الصوم ولو ساق. نعم المكي هذا مبني على خلاف قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل الإشارة تعود إلى التمتع أو تعود إلى وجوب الهدي؟ والظاهر أنها تعود إلى وجوب الهدي، وأن المكي لو قدم إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالعمرة ثم حج فإنه متمتع، لأنه لولا هذا لوجب عليه لا أحرم بالحج. فالتمتع يقول لأهل مكة لكن لا دم علي. لا ما أنشأ من الحرم، قلت لك إذا قدم مكة، مثل مكي ساكن في المدينة وقدم مكة بأجل الحج وآتى بعمرة وبقي في بلده حتى أحرم بالحج. نعم
حقنا في الرمي الليلة التي تلي يوم المحرم يجي في الرمي، فهل نلحق الليلة التي تلي ثالث أيام التشريق في
المكي؟ لا ليلة الثالث من أيام التشريق لا تدخل في الرمي بالاتفاق، لأن أيام التشريق التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تنتهي بغروب الشمس بالاتفاق. ولهذا لا بد أن يرى الإنسان الجمرات في اليوم 13 ولا يؤخر. خمسة.
وحدثنيه عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا طلبت العبارة في تمتعه بالحج إلى العمرة، فدل هذا على أن الصحابة في مثل هذا التعبير يضمنون معنى تمتع ضم إلى الحج إلى العمرة، ضم الحج إلى العمرة أو ضم العمرة إلى الحج، فيدخل في ذلك القران.
باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي عنهم لكني أشكك.
عجيب، شككت فدلست. عرفت أن هي صحيح معها الشك، لأن الضمائر متشتتة. عن عبد الله بن عمر أن حفصة، كان المقتضى السياق أن يقال رضي الله عنه خطير،
إلا أن يقال مثلا لأن حفصة أخت عبد الله وكلاهما ابن
عمر. عبد الله بن عمر اثنين،
إيه،
وحفصة ثلاثة. لكن بمثل هذا التركيب كان مقتضى السياق أن يقال رضي الله عنه. نعم، عندكم عنها؟ هذا أقرب إلى اللغة العربية، تكون نسخة عشان ينتبه القارئ.
أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لم يعرفوه سألوه، وهذا من إكمال الشريعة، لأن كمال الشريعة يكون بتمام فروعها وأصولها وجزئياتها وكلياتها، وهذا قد يأتي ابتداء في القرآن والسنة وقد يكون سببه السؤال. وفي قول لبثت رأسي دليل على أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في الرأس فإنه لا بأس به، وإن بنى على ذلك ما يصنعه النساء اليوم من تلبيد الرأس بالحناء، فإن الحناء له جرم يمنع وصول الماء، لكن لما كانت طهارة الرأس خفيفة سومح في الحال، ولهذا يجوز المسح على العمامة ويجوز المسح على خمر النساء على المشهور من المذهب، لكن في الجنابة لا بد من أن يصل الماء إلى وصول الشعر.
وحدثناه ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرته؟ قال إني قلدت هديي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي.
ظاهر هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الحل يكون من أن الحل لا بد أن يكون بالنحر، وأنه ليس من شرطه الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا موافقة للآية، وهي قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، على أن في الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود بذلك الذبح، بقوله حتى يبلغ الهدي محله أي وقت حلوله. ولهذا جاءت السنة بتقديم النحر على الحلق وبجواز تقديم الحلق على النحر، وجاءت السنة بتقديم النحر على الطواف وجواز تقديم الطواف على النحر. فالظاهر والله أعلم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنحر اتباعا للفظ الآية، وإلا فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق. فإن قال قائل إذا وافقنا على أن الحل لا بد أن يكون بالحلق، فعلى هذا لا يحل إلا إذا رمى ونحر وحلق، قلنا لو قيل بذلك لكان له وجه. وقد يرد هذا بأن يقال هناك فرق بين من ساق الهدي